بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد استمعنا لكلمات من أخونا الشيخ علاء يذكر فيها بدور الصحابة في حمل أمانة هذا الدين. الحقيقة حملني هذا الموضوع على أن أتم ما بدأ، فنحن في مسيس الحاجة لمعرفة مهامنا في الدنيا، فرب العباد ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا من غير أمر ونهي، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فلابد أن نعلم أننا أصحاب مهمة وحملة أمانة. سعى النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن رحل لتحميل الناس هم هذه الأمانة، فسعى ليؤمنهم وليمكن لهم بيئة صالحة يتحملوا من خلالها أمانة هذا الدين. فبدأ دعوته في مكة، وظل يدعو سرا ويعلم الناس حتى أذن الله له بالصدع بها، فصدع وأنذر قومه، وثارت سائرة القوم عليه حتى تجاوز الحدود، فعذبوا أصحابه ونكلوا بكل من آمن، فأذن الله له ولأصحابه في الهجرة. فما إن أذن لهم في ذلك حتى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيم بناء جديدا بالمدينة بعد أن تهيأت بيئتها لإقامة أمة فيها. وهذا الحديث الذي ذكره أخونا علاء حين بين قيام مصعب بن عمير بتهيئة أجواء المدينة وإيجاد بذرة إيمان فيها، فوجد من يهتم بحمل أمانة هذا الدين كأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وأسعد بن زرارة وغيرهم ممن جاءوا للنبي في بيعة العقبة الكبرى يبايعون على نصرته وحمل أمانة الوحي النازل عليه، وكانوا 70 رجلا غير النساء. وإذا برب العباد يأذن لنبيه أن يهاجر إلى هذه السلة من الصالحين من حملة أمانة هذا الدين، فما إن وصل النبي المدينة حتى وجد أمامه مشاكل جمة. والمسلم مطالب ألا يستسلم لواقع يكرهه. المسلم مطالب أن يطوع ما حوله من خلال ما منحه ربه من نعم ليعان بالمتيسر على تحقيق الهدف المراد. المسلم لم يؤمر أن يقف أمام كل عقبة عاجز يبكي ويولول كيف الخلاص من العقبة، بل ذم الله العاجز الذي يعيه الجهد إذا بذل لله أمر وصادفته عقبة توقف عن السعي وعن العمل لنصرة الحق. وفي هذا يقول تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا أي قدم لله القليل من العمل، وأكدى لقيته في مسيره كدية كحافر بئر، وجد صخرة في الحفر فبعد أن حفر توقف عن الحفر، لا بلغ غايته بالوصول للماء والمعين الذي لا ينضب، ولا وفر جهده. أعطى قليلا وأكدى، فذم الله ذلك فيه، لأن هذا حال العاجز العيي. من إذا أعياه أمر توقف لا يعرف كيف الخلاص. المسلم مطالب أن يستعين بربه وأن يستعين بكل ما أسبغ الله عليه من نعم وطاقات وإمكانيات ليتجاوز كل عقبة تلقى طريقا. لا بد أن نعلم هذا. ولذا يقول تعالى: وجاهدوا في الله، مش أي جهاد، حق جهاده. هو اجتباكم، اصطفاكم بين خلقه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما كلفكم أمر يخرج عن طاقاتكم، بل كلفكم أن تفرغوا ما في وسعكم وأن تبذلوا ما عندكم. نعم، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم الذي واجه البشرية وحده وطاف الدنيا يدعو إلى الله وحده، ظل يدعو في العراق حتى بلغ 100 من عمره، وأصابه ما أصابه من محاولة حرقه وقتله وغيرها، ونجاه الله وما آمن له من أهل العراق إلا لوط ابن عمي، ما استسلم. قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فخرج من بلاد العراق إلى بلاد الشام يدعو إلى الله يجوبها بلدة بلدة حتى بلغ بيت المقدس، بل بلغ إلى مصر، بل بلغ إلى أرض الحجاز، مرارا وتكرارا يذهب ويجيء يبلغ كلمة ربي ويبذر بذور الإيمان في أرض خالقه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إنها الملة التي ارتضاها الله لهذه الأمة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كان معتمدا على الله متوكلا عليه، لا يعجز، لا ييأس، لا يبأس، بل حمله يقينه على دوام العمل لله وإن بلغ من العمر أرذله. تخيل الإنسان يبلغ 160 عام ويسافر من الحجاز لمكة على قدميه ذهابا وجيئا، يبلغ كلمة ربه ويبني لله بناءه ويثبت قواعد الإيمان في كل بقعة بلغها أو وصلتها قدمه. نعم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا، في هذا العمل، في هذا السعي، في هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا، دين الانقياد لأمره حمل أمانة دينه لعباده، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نعم ليكون الرسول شهيدا عليكم. فظل النبي يبلغ هذه الرسالة حتى آخر لحظات من عمره في حجة الوداع، حين اجتمع عليه أكبر جمع اجتمع حول النبي في حياته صلى الله عليه وسلم، أكبر جمع، فجاء الناس أفواجا ليشهدون الحج مع رسول الله، فاجتمعت الجموع حوله في عرفات، فظل يبلغ في خطبة الوداع، ثم ختم خطبته بهذا البيان: إنكم ستسألون يوم القيامة عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فإذا بالنبي يرفع يده إصبعه إلى السماء ثم ينكتها ويقول: اللهم فاشهد. يفعل ذلك ثلاثا: شهدوا أنه بلغ ونصح وأد ووفى، فأينا فعل من ذلك شيء؟ النبي يبلغ هذه الكلمة ويشهد الله عليهم أنه أدى المهمة لديهم، وهم بذلك أقروا. فلما أيقن الجميع بهذه الحقيقة إذا بالنبي يناديهم: فليبلغ الحاضر منكم الغائب. فحمل الأمة جميعها الأمانة فصارت في أعناقنا، فصرنا حملة هذا الدين رسلا لسيد المرسلين، نحمل هذا الدين للآفاق، للمشرق والمغرب، للكفرة والأهل الكتاب. ولذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نمر على فريق من أهل الكتاب من موتاهم حتى نقف على قبور نقول: بلغناكم بلغناكم. ماذا بلغنا؟ فتخيل بالله عليك كيف تحيي هذه السنة فتقف على قبور أهل الكتاب وتقول: بلغناكم. يقول لك جميعا: كذبت، ما بلغت وما نصحت وما أديت وما وفيت، فأي حجة لك؟ فأي طاقة عندك تواجه بها أعداء الله إن وقفت بين يدي الله يوم القيامة؟ إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، فنحن مطالبون بحمل هذه الأمانة. النبي لما وصل المدينة أراد أن يهيئ للأمة هذه البيئة الصالحة، ونحن جميعا مطالبون ألا توقفنا عثرة، وألا تحول بيننا وبين بلاغ الحق عقبة، بل أمرنا أن نحمل أمانة هذا الوحي، وأن نستعمل كل ما منحنا الله من عقل ومن نعمة ومن علم ومن طاقة في الوصول للغاية المرجوة، ما دامت هذه الوسائل رب العباد قد أحلها لنا. فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، كما هو حال الكفار في جل العصور، بل يجب أن تكون غايتنا مشروعة ووسيلة وصولنا إليها مشروعة. فرب العباد لم يدع أمر إلا وبين فيه أمره ونهيه. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذا جاء في قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتوا. أعطانا الله ما يكفينا من أوامر في الغايات والوسائل. وفي هذا يقول تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن لم يكن في كتاب الله وشرعة الله ما يكفي، فأي شيء بعد الكافي يكفي؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى بكاف عبده، بلى بكاف عباده. فلا بد أن نعلم هذا، نحن حملة أمانة، لا نطالب باختراع أو ابتداع فكرة أو ببذل الجهد في إقناع الناس بحجة، بل كل ما نفعله أن نحمل أمانة الله ودعوته وحجة الله وبيانه لننقلها للعباد. فالحجة في ديننا ليست لنا، وإنما الحجة لبارينا. قال تعالى: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فستر الله سوءاتنا وداوى ضعفنا حين تولى بيان كل حجة لنا
حتى لا يكون دورنا إلا حمل هذه الأمانة، حملها فقط وبيانها وبلاغها. أمرنا أن نعرفها وأن نجمعها وأن نتعلمها وأن نبلغها، ولذا جاءت نص بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، عرفتها أن طلب بلاغها. وقال في الحديث الآخر: نظر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها، من غير تأويل، من غير تحريف، من غير تبديل، من غير تعطيل النص، فأداها كما سمعها. وهذا ما فهمه أسيد بن حضير، كلام أخونا علاء عليه، ما فهمه أسيد أن هذا حق قنع به، فكيف يكتمه على أحبائه، على الناس من حوله؟ لم يكن هذا سمت أسيد وحده، بل كان هذا سمت كل من دخل في الإسلام. فرجل يسلم الآن وينطلق بدعوة الله إلى الأنام، مجرد إسلام، ومن هنا انتشرت الدعوة وقام الدين، وعرف الناس حق الله عليهم في هذه الأمانة التي نأى بحملها السماوات والأرض. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا الدين، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذا خاطب الله نبيه بهذا المعنى فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأثقل الأمانة حمل الإنسان أن يحمل هم هذا الدين، أن يكون مبلغا عن من؟ عن رب العالمين، رسول لله موجه لعباده، يسعى ليله ونهارا في الأخذ بنواصي الخلق إلى خالق. أعظم مهمة ما نطق العبد فيها قولا إلا رفعه الله بها رفعة لا تعدلها رفعة. وفي هذا يقول تعالى: ومن أحسن، وصيغة أحسن صيغة تفضيل، أي هل رأيتم أحسن من هذا حالا؟ ومن أحسن ممن دعا إلى الله، دعا لشخصه، لمصلحته، لحاجة عنده، دعا إلى الله وعمل صالحا، وافق ما يدعو إليه. وهذه سنة الله في الأنبياء، كما قال النبي الله شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لابد أن نعلم هذه المهمة الجليلة العظيمة التي ارتضاها الله لعباده، لابد أن نعلم هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عقبها تعالى بقوله: ولا تستوي الحسنة والسيئة، هل يستوي من عمل لله، من صار أجيرا لله، مع من عمل أجيرا عند بطرس وفلتس ولا هنري وجرج؟ رجل منا يفرح لما يعمل في شركة كبيرة، أنا موظف في شركة ماريوت ما شاء الله، في منتهى الفخر، أجير عند شركة فلان، إن صعد أو نزل هل زاد عن كونه أجير؟ نفخر بالأجرة عند العظماء من أهل الدنيا والمال، ولا نشعر بعظمة العمل عند شديد المحال. أي عمل أجل من أن يجعل العبد من نفسه أجيرا لربه، أجيرا لخالقه، أجيرا للمنعم؟ ولذلك كل الأنبياء ما من نبي إلا طلب الأجر. وفي حد كان بيشغل ببلاش؟ في حد بيشغل ببلاش يا أخوانا؟ في عامل لا يرجو ثوابا وأجر لعمله؟ لكن الفارق في إيه؟ ممن يطلب الأجر؟ أنت تطلب الأجر من بشر، وهو يطلب الأجر من رب البشر. ولذلك كل نبي قال هذه القول: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، منكم أنتم مش عايز حاجة، إن أجري إلا على الله. يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. فكل الأنبياء كان هذا سمته، أيهم مستغن على الأجر؟ لا أحد. لكن ممن يطلب الأجر؟ من الواحد الأحد. فهل يستوي أجير عند ربه مع أجير عند عبد مثله؟ هل يستويان مثلا؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، عليك بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبين عداوة من حملة هذا الدين كأنه ولي الحميد، أنت تعاديه وهو كالشجر، تلقيه بالحجر فيرميك بالسمر. فهل يستوي من يرمي الحجارة مع من يرمي الثمار؟ هل يستوي من يحرص على سلامة الخلق مع من يسعى الليل والنهار في ظلم الخلق والبغي على الخلق؟ هل يستوي من ينقذ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد مع من يخرج الناس من النور إلى الظلمات؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فتخيل لما رب العباد يجعلك سبب في تحقيق مراده في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى لسيد خلقه ألف لام ميم كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، كل أنواع الطاغوت، كل من تجاوز حده، كل من بغى وتجبر. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا نعي هذا المعنى الإنسان لا ييأس. هتقول له ما فيش لنا من يحمينا، من يرعانا، من يقوم علينا، ما فيش دولة توجهنا؟ أقول لك لا. وهل كان الصحابة في مكة لهم دولة ترعاهم؟ حتى لما وصلوا المدينة سيدنا مصعب بن عمير كما رأينا المشهد كان يخشى أن يقتله أسيد، ولما ذهب أسيد وجاء سعد كان يخشى أن يقتله سعد. كفر له شوكة وأهل الإيمان ليس لهم شوكة. فهل حملهم عدم وجود الشوكة والقوة أن يتوقفوا عن الدعوة والعمل؟ لا سجل. سنرى الآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وصحابته واجهوا كل أجواء المدينة، لكن واجهوا جماعة يدا. هتقول طب في جماعة؟ نقول لك لا، في مكة ما كانش في جماعة، كان لسه أفراد. فمنذ أن بدأت الدعوة وكل من دخل في الدين تحمل بهذه الأمانة فقام عليها. هذا أبو ذر الغفاري من أوائل من أسلم، وأبو ذر من خارج مكة من قبيلة غفار، وهي قبيلة قطنت الجبال، لكن أبو ذر كان قد تنصر في الجاهلية وعلم من أحبار النصارى أن زمان النبي الخاتم قد أضل، وأن ظهوره بين جبال فاران في مكة، وأن عام ميلاده عام الفيل، المعالم كلها حددت، وأن زمان بعثة الأنبياء على الأربعين، فكان ينتظر ساعة ظهوره. أبو ذر جلس في بلده في قومه ينتظر قدوم الخبر ببعثة النبي الخاتم أحمد، فكان يسأل كل قادم من مكة أما ظهر في مكة شيء، حتى جاءه الخبر أن رجلا في مكة ادعى النبوة. هذا الخبر الذي وصل. أبو ذر نائم سمع الخبر حتى حمل زاده وسافر إلى مكة. وذلك العجيب أنك تجد رابع من أسلم من الرجال أبو ذر، وليس من قريش، هو الذي جاء يبحث عن الحق في مكة. فلما وصل مكة سأل أين محمد ابن عبد الله الذي يدعى النبوة، فدلوه عليه، فجاء للنبي فسأله إلى ما تدعو، فقال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وأخذ يعلمه ما عرف من التوحيد، فلم يكن قد نزل إلا هذا في البداية. أبو ذر ما إن سمع ذلك حتى قال أبسط يمينك أبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ماذا عرف أبو ذر من الإسلام؟ شهادة. خلي بالنا احنا عرفنا كم من الاسلام. ابو ذر بمجرد ان عرف الشهادة حس بثقل الامانة وبعظمها فقام لله مبلغا فقال يا رسول الله والله لأسمعن قريشا هذا الحق وإن كرهت. أنا عارف أن قريش بيكرهوا سماع الحق لكن أنا سمعونه. ده لو سألوه الإسلام معالم إيه ما عرفش حاجة أكثر من شهادتي. فلم تكن معالم الإسلام قد اتضحت ولا أحكامه ولا شرائعه نزلت. تشريع جاء متأخرا التوحيد. فإذا بأبي ذر يتحين في مكة فرصة اجتماع أكبر جمع من قريش، فكانوا يستمعون في وقت الأصيل بعد فراغهم من عملهم وتجارتهم، يستمعون وقت الأصيل ساعة العصر حول البيت في زعمهم يتعبدون. إيه العبادة بتاعتهم؟ كانوا يجلسوا حول الكعبة ويعملوا مباريات ومسابقات وبعدين يسقفوا ويصفروا، ها زي المباراة اللي تعقد الآن بتاع الكرة والملاكمة، تيت تيت أهلي، واحد يصفر واحد يزمر واحد يسقف. كانت هذه عبادة قريش. وفي هذا يقول تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، صفيق وصفير. فاجتمع القوم يصفقون وصفرون، وإذا بأبي ذر يقف في الحلبة في المنتصف. يا معشر قريش يا معشر قريش يا معشر قريش. فالتفت القوم إليه قال اعلموا، يبقى في حاجة حصلت، هم اعتادوا على سماء غير هذا له. اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيه؟ فإذا بقريش جميعها تنكب على ذر أبي ذر توجعه ضرب، الكل يضرب، ده قطع عليهم اللعب، أفسد عليهم الماتش. تخيل لو واحد جالس ماتش كورة واحد جاء ليقطع عليه المشي بمثل هذه الدعوة، أعمل فيه إيه؟ يفعل فعل أبي جهل وعوان، لأن أخلاق أبي جهل على الناس غلبت إلا من رحم ربك. وإذا بالعباس بن عبد المطلب وكان واحدا من المشركين انذاك، جاء فعرفه فخلصه من بينهم وهو يقول يا معشر قريش تقتلون رجلا من غفار فتقطع عنكم تجارتكم. قبيله غفار معروفه من سكان الجبال، واي قبيله تحاربهم يمنعوها من المسير في الجبال، لهم من القوه ومن المنعه ومن الدراية بدروب الصحراء ما بإمكانهم أن يقطعوا عن قريش كل طرق التجارة. وحياة قريش زي حياة الأمريكان دلوقتي في التجارة، يمنع من التجارة يهلك ينتهي. حد في سبيل التجارة ولنعلم لأن صاحب المال جبان، صاحب المال جبان قد يستعمل ماله في البطش، لكن ان شعر ان البطش سيحول بينه وبين تجارته يوقف بطشا. تعلم هذا سنن. فقريش خافت على تجارتها فرفعوا ايديهم عن ابي ذر وخلصوا العباس منه. يسكت؟ لا، قال والله لأسمعنهم وان كرهوا. فجاء في اليوم الذي يليه وقريش مجتمع ساعة الأصيل وقال يا معشر قريش يا معشر قريش، فرأوه فسكتوا ظن منهم أن الرجل قد أثرت فيه الضربات وجاء الآن ليعلن توبته، زي بعض الشباب اللي يؤخذ بعض البنى الإسلامية يعذبوه لغاية ما يقول لك إيه أنا تبت. تبت عن إيه؟ تاب عن الحق مش تاب للحق. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. فأبي ذر لما أنصت القوم إليه ثانية قال اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده لسه ما تبش، فانهال عليه ضرب جديد. وجاء العباس بقدر الله وخلصه وهو قلت تقتلون رجلا من غفار فتقطع عليكم سبل التجارة؟ طب يسكت أبو ذر؟ لا، قال والله لأسمعنهم وإن كرهوا. وراهم زمن طويل على أدفوت لحد يموت، أمر بسيط. فجاء في اليوم الثالث ووقف في ساعة الأصيل ليعلنها كما أعلن في يوميه السابقين: يا معشر قريش، يا معشر قريش، التفتوا وقالوا عله يتوب اليوم. لأن الكافر الأمل به أن يرجع الناس إلى دينه لا انقطع، أمالهم لا تنتهي، وده طبيعة البشر. ولذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه مستطيلا، ورسم في وسط المستطيل خط طويل يخرج خان هذا المستطيل، وأشار إلى نهاية المستطيل وقال: هذا أجل ابن آدم. وإلى الخط الخارج عنه قال: وهذا أمله. فأمله دائما يسبق أجله. هذه طبيعة في البشرية. نسأل الله لطفه وعفوه وأن يضبط آمالنا بشرعه. فإذا بالقوم ينصتون إليه فيعلنها ثالثة: اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأوجعوه ضربا في اليوم الثالث حتى جاء العباس وخلص. وبلغت الأخبار أخباره النبي صلى الله عليه وسلم، فحس النبي بصلابة أبي ذر، صلب. ولذلك كان الرسول يقول في حقه: ما أظلت الغبراء، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. يعني ما في أحد تحت أديم السماء خضراء أو فوق الغبراء أو تحت الأرض خضراء أحد أصدق لهجة من أبي ذر. سمعتي النبي لما أحس بالأمر قال: يا أبا ذر ارجع إلى قومك، فإن علمت بظهور الإسلام فأقبل إلينا. يقول: خلاص أنا أديت اللي علي، أنا بلغت. يا إخوانا دي أمان الدين لا تنتهي إلا بلقائنا بالله عز وجل. أبو ذر عاد للبلدة فجمع قبيلته غفور ودعاهم لتوحيد الله عز وجل، فأسلم جل غفار، وبقي قلة أبت الإسلام. وقال يا أبو ذر، دول جبناء، قال يا أبو ذر: ألم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ظهر الإسلام أن تقبل عليه؟ قال: نعم. قالوا: إن ظهر الإسلام نسلم. نسلم دلوقتي وإحنا ضعفاء وتخطفنا الناس من حولنا؟ لا لا لا، خلي الإسلام بقى القوة كده. ففي ناس ما تسلمش إلا مع إيه؟ مع القوة. شافوا في الإسلام قوة، كله يمسك سبحة رب ده. شاف الإسلام بياخد أهله على رؤوسه، لك يا عم الشيخ عايز أعيش فين يا عم؟ بقولك دول حيط، مش جنب الحيط، دول حيط. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إذا النفط لهذه المعاني، أبو ذر ظل يدعو قومه حتى أسلم جنهم، ودعا أبناء عمومتهم بعدهم يسلم، حتى أذن الله بظهور الإسلام. قبل أن ينزل النبي إلى مكة جمع قومه من جديد وقال: اليوم ظهر الإسلام وأنا أدعوكم لعبادة الله وحده، وإن لم تفعلوا فلست منكم ولست مني. واجتمعت مع غفار يسلم، وإذا بالقبيلتان تسلمان لرب العالمين، فيذهب واحدا ويأتي أمة. فلما علم النبي الخبر صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، ويسلم سالمها الله. فالأمر ليس أمر دولة وأمة وتمكين، إنما الأمر أمر أمانة حملها كل فرد فينا وطلب بأدائها، وإن لم يؤدها من البشر أحدا معه. بل هذا الطفيل بن عمرو الدوسي يأتي للنبي مسلما من قبيلة دوس، يقول الطفيل: جئت إلى مكة وكان سيد قومه للحج، فلقيني نفر من قريش قبل دخول مكة، فقال: يا طفيل، أنت سيد قومك، وإنا نحذرك فتى آذانا في مكة. ففرق بين الرجل وأهله وبين الزوج وزوجه، سفه أحلامنا وسب آباءنا، وإن له لسحرا فإياك أن تصغي لحديثه. قال الطفيل: فوضعت خرقتين في أذني حتى لا أسمع له حديثه. مش عايز أسمع حاجة خالص في مكتبة، هذا واحد هيفسد علينا حياتنا، خلاص مش عايزين. قال: حتى طفت بالبيت وإذا بقوم يجتمعون حول فتى يحدثهم ويصغون إليه كأن على رؤوسهم الطير، فنظرت إليهم وقلت: ويحك، أنت سيد قومك وحكيمهم وصاحب رأي فيهم، ولا تحسن تمييز حديث فتى كهذا صبي لا تعرف غص كلامه من ثمينه، والله لا أسمعني. قال: فنزعت الخرقتين من أذني وجلست أستمع حديث فتى قريش، فما إن سمعت حتى قر الإيمان في قلبي. فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك وأبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: يا رسول الله، شوف، مجرد ما أسلم، مش منتظر حد يقول له أنت مكلف، لا لا لا، عرف حقيقة الحق، إذن لي أن أدعو دوسا، ديني إذن وفق لي كده هدعو دوس بالحق اللي سمعته منك. قال: ادعوه معاه سنة واحدة بس، وقتنا في الحج. قال: فظللت أدعو دوسا عاما كاملا، فوالله ما أسلم منهم واحد. فجئت للنبي في الحج غاضبا حانقا، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يهلك دوسا، دعوت معاه فلم يسلم الله منهم واحد. قال: فإذا بالنبي يقول: إني داع فأني. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد دوسا وأت به. قلت: آمين. قال: انطلق وادعوهم عاما آخر. هي من سنة تيأس، دين كمان سنة، بالسنة مش باليوم. شو لك عم الشيخ بنادى دعته ثلاث مرات مش راش كلام، ثلاث مرات ده بالسنة يا أخوانا، بالسنين. هي دعوة أيام ولا دعوة عمر ولا أمانة أمرنا بحملها إلى أن نلقى الله على ذلك؟ لابد أن نعلم حقيقة هذا الأمر. الطفيل بن عمرو ظل يدعو قومهم عاما آخر حتى جاء للنبي في الحج مستبشرا، قال: يا رسول الله، قد جئتك بدوس عن بكرة أبيها قد أسلمت لباريها، رجال ونساء وأطفال وشيوخ، فرد لا يعرف من الدين إلا الشهادة، فأين دورنا نحن؟ لا يمنع أن ندعو وأن نبني أم، فبناء الأمم لا يأتي إلا على سواد الرجال. إن وجد الرجال واجه بفضل الله المحال وبعونه، فكل منا مطالب أن يعرف أن هذا الدين قيامه بكثرة رجاله وصدقه. فقد ينصر الله الدين لمن تدعوه أكثر من نصرته للدين بك أنت داعيه. ولذا جاء في الحديث: بلغوا عني ولو آية فرب مستمع أوعى من مبلغ. لعل أن أبلغ هذه الدعوة الأمريكاني كافر، قد يعطيه الله من الإمكانات والملكات ما ينصر به الدين أضعاف أضعاف ما تنصر به الدين أنت الذي دعوته. قد يكون أوعى للدين وأشد فهما منك، ورب عامل فقه لمن هو أفقه منه. وفي رواية: رب مبلغ أوعى من سامع. أنت الذي سمعت وأنت الذي نقلت، ولعل من بلغته يكون أوعى للكلام منك وأنفع للدين به منك. فنحن ليس همنا أن ينتصر الدين بنا، إنما همنا أن ينتصر الدين بنا أو بغيرنا. ومن هنا ذم الإسلام أشد الذنب، من يكتم الدين في صدره. من يكتم وحي ربه عن خلقه. هل جاء الدين ليدفن في القبور في الصدور، ام جاء الدين ليحمل الى العباد ليتنقل بين صدور العباد؟ الدين ليس حكرا علينا كمسلمين، انما هي امانة امرنا ببلاغها لسائر العالمين للانس والجن اجمعين. قال تعالى لحامل هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين، والأمر كم للعالمين ولا؟ فكم منا حمل هذه الأمانة؟ كم منا أداها؟ أنتم الآن تحسن لغة هؤلاء القوم أكثر منا، لو كل منا عمل كل يوم على بلاغ آية أو حديث، أما يغير الله هذه الأجواء الكافرة من حولنا؟ بعدين الآن أنتم ما عدتوش قلة، أنتم الآن ما شاء الله أعداد مسلمة، لو أن كل منا حمل هم الدين لتلاقت كلمتنا، لانتهت بحمل هذه الأمانة آفات النفوس فينا. احنا الآن جالسين، بعضنا همه المال وبعضنا همه الظهور بين الرجال، لا عايز يعمل رئاسة ولا عايز يعمل قيادة ولا عايز يظهر نفسه هو من رجال الأعمال، فلا ترى فينا إلا آفات وأمراض كادت تقتلنا. جالية إسلامية ضخمة في بلد كافر رهن بقاؤها في هذه الأمة بإظهار هذا الدين، إن ضيعت هذه الأمانة فقد انتفت علة بقائها. لابد أن نعلم هذا، أن وجود المسلم بين ظهران الكفار مرهون باعتصامه بالدين وبإظهاره له. بعض الفقهاء حرمه، والذين أجازوه بهذين الشرطين، فأين دورنا في حمل هذه الأمانة؟ لابد أن يعلم كل مسلم منا هذا، أن الأمر ليس تكرما منا ولا منة منا على الله عز وجل، بل من منة الله علينا أن هدانا لديني وارتضانا لحمل أمانتي. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لو كان عندكم صدق في إيمانكم لشعرتم بمنة الله عليكم ونعمته، ولعملتم هذه الأمانة لعبادي. فلا بد أن نعلم هذا، أننا مطالبون بالتحرك لله، ولو ببيان آية ولو بنقل رسالة. فهذا أمر أوجبه الله علينا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بإيه؟ بماذا؟ بمجرد الإيمان؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم البلاغ على الإيمان، فجعل علة التفضيل أننا حملة رسالة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نعرف الناس الحق وننقذ الخلق. هذه الأمم الضالة الكافرة من تعاشرهم وتعاصرهم، أترضى لنفسك أن تتعامل مع أحدهم صاحب عمل أو غيره وأنت تراه يلقى في نار جهنم، وأقل واجب عليك أن تسعى لإنقاذه؟ كيف تدعاه يساق لنار جهنم؟ بل للأسف الشديد منا من يتشمت فيه، يا سلام لما يسمع نص أنت تراه يلقى في نار جهنم وأقل واجب عليك أن تسعى لإنقاذه. قلة التفضيل أننا حملة رسالة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نعرف الناس الحق وننقذ الخلق. هذه الأمم الضالة الكافرة من تعاشرهم وتعاصرهم، أترضى لنفسك أن تتعامل مع أحدهم صاحب عمل أو غيره وأنت تراه يلقى في نار جهنم، وأقل واجب عليك أن تسعى لإنقاذه؟ كيف تدعاه يساق إلى نار جهنم؟ بل للأسف الشديد منا من يتشمت فيه، يا سلام لما يسمع نص يبين أن هؤلاء من أهل النار يبقى في منتهى السعادة، نسعد لدخولهم النار ولا نحرص لحظة على إنقاذه. اسمع اسمع نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها. فصور البشر في دخولهم في النار كالجراد إذا رأى نارا مشتعلة دخل فيها وحده، هذه جبلة جبل الله عليها الجراد، فانهال الجراد عليها. فأنتم تندفعون للنار اندفاعا وأنا آخذ بحجزكم عنها. هذا دور المسلم، هذا دور المسلم، والمسلم لا يتمنى لكافر أن يموت على كفره ولا يرضى له ذلك، بل نطالب أن يجتهد ما استطاع في إنقاذه من النار، لأن هؤلاء لآدم ولنا بهم نسب ورحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم تراب. فكيف نرى بشر بإمكاننا أن نحوله من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمة إلى النور، ومن النار إلى الجنة، ثم ندعه للنار تلتهمه؟ أليس هذا من أعظم الجرم الذي نقترفه؟ أرضى أحدنا لنفسه أن يدعه الناس من حوله ليلقى في النار؟ ولذلك جعل الله لهؤلاء الذين عاصرونا حقا علينا يوم القيامة ساعة الحساب، لما يرى نفسه رايح النار ذاهب إلى النار، ما حجته؟ هيمسك فيك أنت، يا رب فلان رآني على ضلاله ولم ينهاني، ما بلغني، ما أخذ بناصيتي إلى الحق، ما عرفني، ما علمني. فماذا أنت قائل لربك يا من رأيته على ضلالة ولم تنهى، يا من رأيته على كفر بالله ولم تسعى لبلاغه الحق أو لبلاغ الحق؟ ماذا أنت قائل لله؟ هل ظننا أن المسألة تكرمة منا وليست محل مساءلة من خالقنا؟ سنسأل عن هذا، سنسأل عن هذا. فهذا حق عباد الله علينا، هذا حق عباد الله علينا. فأينا حرص أن يؤدي حقوق العباد عليه؟ وهل أمرنا بالصلاة والزكاة إلا لأداء حق الله وحق العباد؟ الصلاة حق لمين؟ لله. والزكاة حق لمين؟ ولذا يقول تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن. الذين اتقوا، قال ابن تيمية رحمه الله: الذين أدوا ما أمر الله ابتغاء وجه الله، فهم يبغون وجه الله بتقواه، وهم محسنون أدوا حق عباد الله طلبا لمرضات الله. فالذي جعل حق العباد علينا إنقاذهم هو الله، كما قال تعالى بصريح نص القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه مهمتك ومهمة كل حملة الدين من بعدك. فأينا واجه الباطل بطاقاته بإمكانياته؟ رأينا كيف واجه الصحابة أفراد حتى لا نعجز كأفراد، وجدوا كأمة أو جماعة ليحرصوا على تلاقي كلمتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما وصل المدينة. وصل المدينة الجو صعب جدا، ما من أسلموا من أهل المدينة من أنصار لم يكونوا بالكثرة، كانوا قلة، وفي المدينة كفار وفي المدينة يهود يقتلوها، بل جر الاقتصاد في أيديهم، فهم التجار وهم أصحاب الأموال وهم صناع السلاح، وهذه عادة اليهود على مر العصور، تجارة الذهب والسلاح، يعتبروا أنفسهم أساتذتها، بل يحاربوا من يشاركهم فيه. أي واحد يعملهم في تجارة السلاح لا يأمن جانبهم بحال، في تجارة الذهب لا يأمن جانبهم بحال، بل كانوا هم أهل الربا والقائمون عليه، أصحاب البنوك. أنا بسمي الربا لهم بنوك، فكانوا هم البنوك، فهم تجار الذهب تجار السلاح، هم أصحاب البنوك ورؤوس الأموال. وما أشبه اليوم بالبارح. فهل يدع النبي الأمة لهم؟ أقول لها طب أنا هواجههم إزاي؟ أين السلاح؟ أين المال؟ أين الاقتصاد؟ إحنا غلاب، عايزين نعيش، عايزين نعيش. النبي ما فعل هذا ولا أصحابه، بل كانت الأزمات في المدينة قاتلة طاحنة، أمة فقيرة، قلة فقيرة، ليسوا تجارا، ليسوا أصحاب أموال، بل غاية ما يملكونه واختتون منه أرض زرعوها نخيل وعاشوا على تمرها. تخيل أمة فقيرة كهذه تضاف إليها مثلها في العدد من المهاجرين أو يزيد. المهاجرين دول محتاجين إيه؟ حل أزمة، إسكان لهم، عايزين مساكن، مش كده ليه؟ عايزين مرتبات وعمل، أزمة عمالة، أزمة مالية، أزمة اقتصادية، بل منهم من هاجر وترك نساء، أزمة اجتماعية، كلها في حاجة لحلول. بل زد على هذا أن أمة الإسلام لم تكن في بيئة مهيئة لها وحدها، كان حولهم كفار هم الذين يديرون المدينة، فكانت المدينة مهيئة لتتويج ملك عليها عبد الله بن أبي بن سلول، بل جلسوا يغزلوا له العقود ينظموها له عشان يتولي، لأن كان الملك يعملوا له عقود وهيصة وتاج والكلام الهجس اللي بيعملوه ده لغاية النهاردة. فدولة قيادتها ايه؟ كافرة، اقتصادها في ايدي الكفار، المؤمنون فيهم قلة، فما اشبه دار الهجرة بحالتكم التي انتم فيها الان. انا عمدت الى بان هذه الحالة لانها اقرب بيئة لواقعكم الان، ليعرف كل مسلم منا دوره وكيف يؤديه. بخلاف هذا اليهود لهم سلطان قوي، وقريش تلاحقهم، والشر في بلادهم التي هاجروا منها تلاحقه، تلاحق الإرهابيين والمتطرفين، وده لوحده كاف ان يرعب، لكن تحركت يمين ولا شمال حجبوني، هستضنوا بالانتربول والتعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والإرهابيين. أليس هذا واقع الصحابة في المدينة؟ فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجرد وصوله وما أن وطئت قدماه المدينة حتى بدأ ببناء كهذا. بدأ بإيه؟ ببناء مسجد، مكان ملتقى يربى فيه الناس ليحملوا أمانة الدين بها منها إلى الناس، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، مش أصحاب أموال، ما مدحهم بكثرة المال، ولكن مدحهم بأنهم رجال مش ذكور، كلنا ذكور رجال، أي من اكتملت لهم الرجولة في حمل الأمانة، وذلك ما ألهتم الدنيا عن حمل الأمانة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، مهما كان الظرف لا ينشغل عن حضور الجماعة. دي البداية. التربية تحتاج منا أن نعي هذه الفترة. البداية أنهم اجتمعوا على الحق في بيت الحق، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، في عمله مشغول بذكر الله. وكما يقول أبو الدرداء، كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، كل من ذكر الله فهو في صلاة. طول ما أنت بتذكر الله فأنت في عبادة، في خشية، في خشوع، في براءة، في تواضع لله. كل هذه الأمور لها أثر عجيب في القلوب، في تغييرها، في شحنها، حتى تقوى على تحمل الأمانة. ذكر مستمر، انتظام في الصلاة في سبيله يضحي بأسمى وأغلى ما عنده، لا تلهيهم تجارة ولا بيع أي صورة تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذه الآية نزلت في أصحابي في هذا الوقت، كان يعمل حدادا، رفع مطرقته ليضرب الحديد وإذا بالمنادي يقول الله أكبر، المطرقة أعلى رأسه، بدلا من أن ينزل بها على الحديد فاطرق طرقة يكسب بها الوقت، شغلة تجه ألقاها من وراء ظهره وقال ما كان لي أن أعمل ونداء الله ينادي. نداء الله جاء، الكل يعظم النداء، يعرف جلال المنادي، يعرف عظمته، يعرف قدره، يعرف أن الملك ملكه هو الأمر أمره، وأنه ما اقتطع وقتا لربه وضيعه الله عليه، بل هو الذي يخلف في غيره. ولذا جاء في الحديث هم في صلاتهم والله في حوائجهم، فمن الذي يدبر الأمر غيره؟ من الذي يدير الملك من حولنا غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. عرفتم أنه يدبر الأمر، فأين معايشة هذا المعنى في حياتكم؟ يا من يأتي لبيت الله وهو في غاية الضيق أن يضيع هذه الساعة التي يمضيها بين يدي الله، يعتبرها خسارة، حرم فيها من عمل كم بإمكانه يلم له كم دولار. هذا سلوك عبدة الدولار. أما المسلم فهو يعلم أن الأمر بيد صاحب الأمر، وأن الوقت الذي ذهب لله لا محالة سيبارك الله له في غيره أضعاف أضعاف ما كان له. وإذا وعد الله بالإخلاف لمن أنفق من ماله فكيف بمن أنفق من جهده ووقته وزمانه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا ليعلم المسلم هذا، فأين القلوب التي أيقنت؟ لو أن قلوبكم حرصت على هذا وأيقنت بأن الأمر بيد صاحب الأمر وصدقت في تودها لله لغير الله من حالنا. ترى الآن اليهود في أمريكا يفرضوا على الكفار مرادهم، لو أي صاحب عمل يعمل اليهود أجيرا عنده يعمل يوم السبت؟ يعمل يوم السبت؟ يبحث وراء كل قانون حتى يفرضوا على الكفار أن يتعبدوا لربهم ساعة عبادته ويحترم شعيرته وشريعته. فهل احترمنا نحن ذلك؟ نزلنا ولاية من الولايات هنا في أمريكا، فوجئنا لأهل الولاية جميعا يصلون الجمعة قبل الجمعة بساعة. سألهم ليه يا أخوان؟ لأن دي ساعة الراحة ما نقدرش نغيرها، لكن نغير معاد الجمعة ما شاء الله، نشرع لها تشريع جديد، نطوع الشرع لهوانا، مش نطوع هوانا واقعنا للشرع. هذا مبدأ في غاية الإجرام في حق المسلم، في غاية الظلم في حق المسلم. المسلم مطالب أن يطوع هواه تبعا لما جاء به رب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، لا أن يطوع شرع الله لما هواه. هذه بلية الكثير منا، إن رأى في نص الدين ما يوافق هواه جاء له يجري وينهز، فإن وجد في نص الحكم ما يعترض أو يصطدم على هواه إما أن يطوع النص وإما أن يضيع. يعلموا أن هذا عين النفاق. قال تعالى عن فاعليه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عنهم الإيمان. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في أي مسألة إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو عرف أن حكم الله في صالحه يأتي إليه مذعن، حكم الله لا يتلاعب مع ما يهوى يضيعه يعطله يبدله يعرفه يؤوله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى مشخصا داءهم: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أو شكوا في نسبة الحكم لله الحكم العدل الحكيم العليم؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم ظنوا أن الله سيجور عليهم ورسوله؟ فهل جربتم عن الله جورا في حكم؟ هل جربتم عن الرسول جورا في هدي؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ربنا سماهم إيه؟ نفى عنهم الإيمان ونعتهم بالظلم. بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وكتب الله لهم الفوز في الدنيا والآخرة جميعا. آيات لو وعدتها القلوب لأسلمت لباريها. ولله بر أحد الروم جاء إلى عمر في خلافته يلهث بلكنة الرومية في مسجد الحراء النووي يقول أسلمت أسلمت. فقال عمر: وهل لإسلامك سبب؟ قال: آية في كتاب الله سمعتها من أحد الأسرى فوالذي نفسي بيده قد قرأت في كتب السابقين واللاحقين فوجدت هذه الآية قد جمعت علم الأولين والآخرين. قال: أي آية؟ سنعم سأل أي آية؟ قال: قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الرجل: أي من يطع الله فيما أمر ورسوله فيما بين ويخشى الله فيما مضى من عمره ويتقي فيما هو آت فأولئك هم الفائزون. والفوز بالفلاح في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة. وهذه خلاصة علم السابقين واللاحقين. فهل وعت منا القلوب هذه المعاني؟ النبي يواجه هذه المشاكل كلها يعجز يقول لك: طب نعمل ايه وانا مالي وانا في ايدي ايه وهغير ازاي؟ ها مشاكل امه. كل مسلم منا مطالب ان يجتهد في التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يواجهوا، طب ما فيش عندهم قوه اقتصاديه يواجهوا بها الكفر واهله، نعمل قوه اقتصاديه ازاي؟ شغل دماغك واعتصم بربك وتذلل لله وادرع، سيفتح الله عليك لك الابواب التي من خلالها تبلغ المراد. هذا ما فعله الصحابه، يستخيروا ويستشيروا، والنبي بدا بدايه عجيبه سبحان الله. اراد ان يعلم الامه فانتقى من صفوه الانصار صفوته 45 انصار ومن المهاجرين صفوته 45 مهاجر، واخى النبي بينهم عمل عقد تآخي. يعني تآخي يعني يجعل الأنصاري أخو المهاجر كل منهما يرث الآخر، وما يكتسباه بينهم وما صفت. اللي يكتسب المهاجر يكتسب مع الأنصار، واللي يكتسب الأنصاري أو لم يكن أنصاري يكتسب مع إيه؟ مهاجر. يبقى اتحلت أزمة 45 صحابي ولا لا؟ دول الصفوة الذين إذا حلت مشاكلهم صفت نفوسهم وعينوا على السعي والجهاد مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. الأنصار فهموا التآخي فهم عجيب، إن التآخي أن يشاركه أخاه في كل شيء ما يملك. حتى إن النبي لما آخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، عبد الرحمن بن عوف كان من أسرع قريش، ترك جميع ماله وذهب للمدينة لا يملك درهما. سعد بن ربيع كان من أسرع المدينة، سعد أخذ عبد الرحمن إلى بيته من مجلس التأخي إلى البيت، وجمع كل ثروته ووضعها بين يديه، وقال عبد الرحمن هذا مالي اقسمه ولك الشطر الذي أحببت، النص اللي أنت تختاره. ثم جاءه بزوجتيه وقال هاتان، شوف فهم فهم عجيب، يشاركه كل مملك يملك امرأتي. فجاءه بزوجتيه وقال انظر إليهما فأيتهما قرت في نفسك طلقتك له طلقتها لك وأنكحتك إياها بعد انقضاء عدتها. شوف يا إخوانا، مجرد أن النفس تصدق في العمل لله ستجود لله بكل ما تملك. هذا ما فعله الصحابة. عبد الرحمن بن عوف يطمع في مال أخيه؟ لا، إنهم ردوا على القناعة بما قسم الله لهم وعلى عدم النظر لما عند غيرهم. قال تعالى ولا تمدن عينيك، مجرد النظر يحجبه يغضه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لأن الإنسان لو تعلق قلبه بالدنيا بأهلها سيحمله ذلك على أسوأ الأخلاق، يتصرف تصرفات غير طبيعية كلها بذاءة وإساءة لإخواني بل لشيوخي بل لمن يعلمه. فما حمل الناس على أسوأ الأخلاق شيء كما حملهم عليه حب الدنيا والمال. ولذا جاء في الأثر حب الدنيا رأس كل خطيئة، أصل البلاء كله الذنوب. عبد الحرام عوف يعرض على هذا العرض يقول لك فرصة أخذ شط المال وأتاجر فيه وبعدين لما أكسب أدهه تاني، لو فعل ذلك يبقى أساء. ومع هذا عبد الرحمن بن عوف لم تقع عينه لا على مال أخيه ولا على إحدى زوجاته، بل قال يا سعد أسأل الله أن يبارك لك في أهلك ومالك. كل طلب منك حاجة واحدة بس، أنا مش عاجز كمسلم، يمكنني أعمل، دلني على السوق وريني السوق فيه وربنا يرزق. ايه يعني لما تقلب شوية في الاول مصرقا لله ودينه حفاظا على اداء رسالة وبلاغها. ودخل بالفعل عبد الرحمن السوق وبدأ يشتري من بعض من ائتمنوه من التجار بالاجل، ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري حتى رجع اخر النهار. فدخل على النبي يلبس ثوبا جديدا مزعفرة، وش عليه زعفران وطيب حجز الفل. فلما رأه النبي تبسم قال ما هذا ابن عوف؟ قال تزوجت يا رسول الله. تزوجت؟ شوف رزق ساق الله لي أول تزوج. قال كم مهرتها؟ قال مثقال من ذهب. وأحس النبي أن عنده مال يكفي للفرح والوليمة، فقال عبد الرحمن أول ما لبشه اعمل وليمة فرح إخوانك. فعمل وليمة ذبح خروف، ذبح خروف. عبد الرحمن بن عوف هذا الذي دخل السوق لا يملك درهما عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسرى أسرياء أهل المدينة. يوم وفاته في المدينة كان ثروته تقدر بمليارات، كان عنده من الإبل ألف ألف، يعني مليون ناقة وجمال. مليون وضربها في 4000 الآن ولا 5000، دخلنا في كام؟ ده ثروتهم الجمال. وكان عنده من الخيل ألف ألف، مليون. وكان عنده من الدراهم بيقدرها كلها بالمليون، مليون درهم، مليون دينار، مش عارف، ملايين شغال. إنه رزق الله وعطاءه. قضية الرزق قضية مأكولة لله وليست لكسبنا وجهدنا. فلابد أن نعرف أننا مطالبون أن نغير واقعنا ولا ننتظر الواقع يتغير لنا. أمرنا أن نواجه أزماتنا بديننا ولا نترك الأزمات تهجم علينا حتى تخلص الدين منا أو تحول بيننا وبين طاعتنا لربنا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يواجه هذه الأزمة فيفعل هذا الفعل مع أصحابه، وإذا بأزمة صفوة الصحابة حل، فسائر الأنصار والمهاجرين اعتبروا هذا منهج رب العالمين. فإذا ببقية الأنصار يسعى الرجل منهم جاهدا ليأخذ مهاجرا يؤاخيه من نفسه، فصار هذا سمت الأمة، وجميع أزمات المهاجرين حلت في حدود طاقات الأنصار، وصاروا بالتعاون والتآلف أمة واحدة في حياتهم وعيشتهم وفي حملهم لأمانة ربهم. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: كنت أتناوب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأذهب يوما لكسبي، ويذهب هو إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الحق منه. أبدا، كسبوا وعملوا واجتهدوا، ومع هذا الاجتهاد ما ضيعوا الدين والأمانة، ما شغلتهم الدنيا عن الدين، بل جعلوا من الدنيا طريقا لإقامة الدين وللسلامة يوم الدين. لابد أن نعلم هذا. جميع الصحابة حمل هذه الأمانة، فحمله حرصه على حملها وسعيه في أدائها أن يطوع ظروفه لها. النبي واجه بقية الأزمات، في أزمة إسكان الجبل مسكن فيه، أمر بسيط، قال: من أحيا مواتا فهي له، أي حتة جبل تحييها لك، ملك لك. فكل صحابة بدأ يبنوا حتى لو عش، اللي عنده إمكانية يبني بيت يبني، عش يبني، حط خيمة يحط خيمة، يوم ربنا يفتح عليه تبقى الخيمة فيلا اللي يبنيها. لكن كلنا نود أن نبدأ من أعلى مستوى، نبدأ من حيث انتهى الآخرين، يبقى لسه بادئ ولك فلان ده عنده ثلاجة وعنده بوتاجاز وعنده سيارة وعنده طيارة وعايز يبقى زي مرة واحدة. لا يا اخوانا، الصغير مصيره يكبر، والمسلم يطالب ان يطوع نفسه لما وهبه الله من نعم ورزق، فلا ينظر لغيره. ولذلك امرنا في الدنيا ان ننظر لمن دوننا، وفي الدين ان ننظر لمن يعلونا. ننظر في الدين لمن يعلونا لنسبق مع السابقين ولنقتفي أثر المتقدمين، وننظر في الدنيا لمن دوننا حتى لا نزدري نعمة الله علينا. الموازين عندنا انقلبت، نظرنا في الدين لمن دوننا ونظرنا في الدنيا لمن يعلونا، فازددنا بالدنيا تعلقا وفيها طمعا، وازددنا في الدين هوانا وضعفا. ركعنا الشيخ من المصلي أحسن من الناس، ما تنظرش ليه لمن قام الليل، لمن صام النهار، لمن عملوا وطوعوا حياتهم لواحد القهار. أفي الدنيا تنظر لمن يعلوك حتى تعلو في نظرك، وهي دنيا مهما علوت فيها فهي دنيا. ولله در علي بن أبي طالب حين قال عنها: الدنيا كلما علت أو حلت، وكلما جلت أو جلت، وكلما كست أو كست، وكم من ملك كان له فيها علامات فلما علا مات. تظن العلو في دنيا رضيعة وتدع العلو في المنزلة الرفيعة. قلبنا الموازين، هذه آفة الأمة. المسلم في دنياه يشعر أنه مسجون، ولذا جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، جنة للكافر اللي في الذين لا، لأنها مبلغ علمه وسعادته في وجودها. أما المسلم الذي يعلم أن له بعد الموت مع الله لقاء، فكيف تكون يوما الدنيا جنته؟ ولله در بن حجر العسقلاني كان يمشي يوما على فرس الله، وكان له طيب يعرف به من بعيد، فرآه أحد صعاليك اليهود فقرائهم، فقال يا ابن حجر رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر؟ قال نعم. قال أأنت على ما أنت فيه من نعيم في سجن، وأنا مع ما أنا فيه من ذل وفقر وهوان في جنة بنظرة أهل الدنيا؟ فقال ابن حجر نعم صدق رسول الله، فأنا مع ما أنا فيه من نعيم أنت تراه، لو نظرت إلى ما أعد الله لي في جنته من نعيم لعلمت أن الدنيا سجن لي حجبتني عن جنة الله، وأنت مع ما أنت فيه من ذل وفقر وهوان لو نظرت إلى ما أعد الله لك من عذاب وجحيم لأيقنت أنك الآن في جنة لما أعد الله لك من عذاب. فالمسلم لابد أن يعقل، لابد أن يعي. النبي يواجه كل الأزمات، أزمة الإسكان حلت، أزمة الفقر حلت، كل مسلم في حدود ما وهبه الله يكيف نفسه. ذلك شوف سيدنا خالد لما واجه جيش الروم، يقول له جيش الروم ايه لما ظن انه طمع في الدنيا؟ قال والله ما طمعنا يوما في دنياكم، لقد وطننا نفوسنا مع الدنيا، ولو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها ما اخذنا منها اكثر مما ناخذ. مش احنا المعتدين لما ربنا افتح علينا في الدنيا نوسع مستوى المعيش؟ اللي راكب حمار سين يصير كم مرسيدس ما شاء الله، ولا ساكن في اشي ضوء على فيل. المسلم أمر أن يجعل جزءا من ماله إلى ربه، طوع نفسه ووجد في حياته ما يكفيه، وألف تسر ذلك أي ذات تجي الروح لمين؟ لله. خلاص وطى نفسه مع الدنيا، فأقل ما يمكنه أن يعيش به في الدنيا يعيش، ويجعل الباقي له عند ربه، لأنه يعلم أن ما يهلكه في دنياه هالك، وأن ما يقدمه لله باق له به عند الله الجنان والممالك. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول العبد مالي مالي فلوسي، ها وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. أينا أعقل هذه المعاني؟ الصحابة وعوا هذه الأصول، هذه الأساسيات، فالتأسيس قبل التدريس كما قالوا. ما لم نؤسس من جديد، ما لم تداوى أمراض قلوبنا، لن نسلم ولن نسلم لله. لابد أن نعلم هذا. فالطريق إلى الله يحتاج أن تتبصر أولا بعيبك، وأن تجتهد في مداواته بنفسك. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الصحابة استبصروا وفي حدود ما وهبهم الله تحركوا. داوى النبي أزمة الأمة الاقتصادية، أزمة الإسكان، أزمة العمالة، كل صحابي يشتغل بما يتأثر له، ها؟ حتى الفقير منهم المساء عمل ولو يحتفظ يأكل يوم ويجوع يوم. أبو هريرة كان هاجر من درس من هاجر من قبيلتي وترك ماله، كان أعيش في المدينة بإيه؟ يقول كنت أعيش في المدينة بملء بطني، طولنا في بطن أكل، خلاص أخذت من الدنيا حظي وراء رسول، عمال يجمع الحديث، حتى إنه يقول كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، وما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. ربنا حل دينه بالكسب، عمره ما أسأل غيره. شوف إلى هذا الحد تأدبوا بكل ما قسم الله لم قنعوا، بل هو نفسه يقول لقد بلغ ذات يوم من الجوع مني مبلغا، وصلت لحد خلاص ما عاد عندي احتمال، طب اعمل ايه؟ اشحت ما رب على هذا، لا يسأل الا الله. قال فحييت ان اسأل غير الله، فلقيني صديق الامة ابو بكر، ف فسألته سؤالا في فقه الدين والذي نفسي بيده أعلم جوابه. ما سألته إلا مؤملا أن يدعوني لتناول الطعام معه، يمكن أقول تفضل. فأجاب الصديق على سؤالي، فلقيني عمر فسألته في نفس المسألة، فأجابني عمر، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فلم يجبني، وقال بنا أبا هريرة، فانطلقت معه إلى بيتي حتى جاء الأم من عائشة، قال أعندك طعام؟ قالت عندي لبن، قال علي بالقصعة محلب الحل، فأعطانيها وقال اشرب أبا هريرة، فشربت. فلما فرغت قال اشرب أبا هريرة، فشربت. فلما فرغت قال اشرب أبو هريرة، فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس، قال وهذه إجابة سؤالك. إذا نعي وندرك الأدب الذي وصل إليه الصحابة، كيف أنهم قنعوا بما قسم الله لهم على أي حال كان، على أي وضع كان. فربوا على القناعة، ربوا على رضا بما قسم الله لهم، ربوا على اليقين بقضاء الله وقدره، ربوا على الأمل في الله وحده، ربوا على عدم الذل بالسؤال لغيره. فالنبي يعلمه حتى السؤال في الطريق اللي ماشي في الشارع، النبي يعلمه أن الذل مسألة، فيقول اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. لو تقدر تصلي من غير ما تسأل يلزمك هذا، ليمرن المسلم على استعمال طاقاته واستغلال ملكاته فلا يضيع شيئا منها. لكن أن يركن المسلم على غيره في كل شيء لن يقدم لله شيء، لابد أن نعلم هذا. فالإسلام مدرسة، النبي ربى أصحابه داخلها في هذه البوتقة داخل المدينة، فلما سلم لهم ما في المدينة عملوا على كل من فيه. كفار المدينة أسلم، اليهود منهم من طرد ومنهم من أسلم، حتى دانت لهم الدنيا وحتى صاروا أمة انطلقوا بهذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، فغير الله بهم وهم قلة وجه الأرض بأسرها. واجهوا الكون بحاله، واجهوا حلفاء البغي والكفر على أرض الله كلها، ما عجزوا وما سئموا وما يأسوا وما ملوا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم أهلا لاغتنام أوقاتنا وطاقاتنا وحسن العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.